شخصا دارم. آموزش آموزش
حالا آموزش خواب میکن عم بسجل فوق هيداك.
انا بسجل فكر الله.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعريف علم الأصول. ذكرنا أن تعريف علم الأصول بالتعريف المشهور، وهو أنه العلم بالقواعد الممهدة، ويمكن أن نستغني عن كلمة الممهدة، قلنا العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. جيد، هو نفس السيد الشهيد قال يمكن الاستغناء في الحلقة الثانية عن كلمة ممهدة، أنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط أورد عليه ثلاث إرادات. الإرادة الأول أنه يشمل القواعد الفقهية، اندفع في الجلسة الماضية. الإرادة الثانية أنه لا يشمل الأصول العملية، أيضا أجبنا عنه بجوابين في الجلسة الماضية. الإرادة الثالث كان أنه لا يمنع الأغيار، إذ في هذا التعريف تدخل المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد، فإن كلمة الصعيد قاعدة من القواعد لأنها مسألة كلية، فهي صالحة للاستنباط منها بالنسبة للفقه. إذن أصبحت المسائل اللغوية التي نحتاج إليها في كل مفردة لغوية تقع في الكتاب أو السنة لاستنباط الحكم الشرعي أصبحت من علم الأصول، لأنها قاعدة تقع في طريق الاستنباط كما أنتم تقولون. والحال أنه لا إشكال ولا ريب أن المسائل اللغوية ليست من علم الأصول، فما الجواب؟ ذكر سيد الشهيد في كتابنا ثلاثة جوابين. الجواب الأول للمحقق النائيني على الله مقامه، الجواب الثاني للسيد الخوئي، لم يرتضي كلا الجوابين، سلم بورود الإشكال على التعريف، يعني في الإشكال الثالث في الحلقة الثالثة تام، ولذا ذهب إلى إبدال التعريف، تغيير التعريف، قال لابد أن نغير التعريف. جيد. أما جواب المحقق النائيني ما هو؟ قبل أن أذكر جواب المحقق النائيني أستعين بكلمة صغيرة للشهيد الصدر في الحلقة الثانية في أول بحث التعريف، عندما أراد الشهيد الصدر أن يشرح تعريف المشهور بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة بحسب قراءة الحلقة الثانية، ليس مهم الآن، التي تقع في طريق الاستنباط، قرب الصورة بهذا الشكل. وهذا التقريب موجود أيضا في كتب أخرى، أظن في أصول مظفر موجود ولعله في غيره، بأنه نحتاج للاستنباط الحكم الشرعي إلى صغرى وكبرى، يعني إلى مقدمتين دائما. إذا أنت بدك تستدل بحاجة إلى كم مقدمة أصلا؟ مقدمتين، لا يمكن أن تستدل وتصل إلى نتيجة من مقدمة واحدة، هذا ليس استدلال. نعم قد يكون مقدمة واحدة عبر الملازمات تصل إلى شيء آخر. جيد، مثلنا نفترض مثلا الموجبة الكلية العكس المستوي لها موجبة جزئية، هذه ملازمات وليس استدلال بمعنى الوصول إلى مجهول. إذن كل استدلال يعني وصول إلى مجهول يحتاج على أقل تقدير إلى مقدمتين. جيد، إذن نحتاج إلى صغرى وإلى كبرى. فضرب هذا المثال، قال إذا أراد الفقيه أن يستنبط حكم وجوب رد السلام من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فنحتاج إلى مقدمتين. مقدمة الأولى صغرى، أن فحيوا صيغة أمر وتدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب، نقول هكذا صيغة الأمر فحيوا ظاهرة في الوجوب. نحتاج إلى كبرى، وهي أن الظهور حجة، يعني مسألة حجية الظهور، لكن إذا بدنا نترجمها بشكل موضوع محمول شو بتصير؟ حجية الظهور يعني الظهور حجة. فإذا بحاجة إلى مقدمتين صغرى وكبرى. جيد، بعد أن طرح هذا المثال نرجع إلى حل الميرزا النائيني. ماذا يقول الميرزا على الله مقامه؟ يقول هكذا، القاعدة الأصولية هي القاعدة التي تقع كبرى في القياس المركب عند الفقيه بين يدي الفقيه للاستنباط. جيد؟ حينئذ تخرج المسائل اللغوية. لماذا؟ لأن المسائل اللغوية لا تقع إلا صغرى، لأن الكبرى هي مسألة حجية الظهور. ولذا في مثال فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا إذا أردت أن تستدل بحاجة إلى مقدمتين، صعيدا مثلا ظاهرة في مطلق وجه الأرض، كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، كبرى حجية الظهور، يعني والظهور حجة. إذن بإضافة كلمة على التعريف حل كل المشكلة. مين؟ المزنئين. ما هي هذه الكلمة؟ لأن القواعد الأصولية، علم الأصول هو العلم بالقواعد، صح، التي تقع كبرى، التي تقع في طريق الاستنباط، لكن قل هكذا، التي تقع كبرى في القياس الاستنباطي. إذا تصبح المسائل اللغوية خارج عن علم الأصول، لأن المسائل اللغوية تقع في هذا القياس صغرى. هذا جواب الميرزا النائني. شهيد الصدر يشكل عليه، يقول له بناء على هذا الكلام فتخرج أمور مسلمة من علم الأصول، يعني لن يكون تعريفك جامع. هو جيد، أخرجت المسائل اللغوية، ولكن بالطريق كم مسألة أخرجت؟ أخرجت عدة مسائل مسلمة أنها من علم الأصول. واحد، ظهور صيغة الأمر، ظهور صيغة الأمر. فحيوا، مثل هذه الآية التي ذكرناها، ليست كلمة الصعيد، فحيوا، هذا المثال الذي ذكرناه يقع صغرى، تقول حيوا فعل أمر، إذا حيوا صيغة أمر، حيوا صيغة الأمر، حيوا ظاهر في وجوه، في الوجوه بحاجة إلى كبرى، وهو حجية الظهور. إذا بعض المسائل مثل المسائل مثل هذه المسألة التي هي ظهور صيغة الأمر، ليست هذه فقط. مثال آخر، بعض الأدوات التي وقع الكلام فيها في علم الأصول أنها من أدوات العموم أم لا؟ أنتم تعرفوا مباحث الألفاظ شو فيها؟ فيها الأوامر، فيها النواهي، فيها المفاهيم، فيها الإطلاق، مش؟ أول إشكال جبناه من ناحية الأوامر يلي هو ظهور صيغة الأمر. الإشكال الثاني من باب العموم، فنقول من باب العموم اختلف في بعض الأمور، هل هي من أدوات العموم أم لا؟ مثل ماذا؟ وعليكم السلام، مثل الجمع المحلى، الجمع الذي دخلت عليه الألف واللام. نحن عندنا مفرد وعندنا جمع. المفرد حتى لو دخلت عليه الألف واللام بلا إشكال ليس من أدوات العموم، مثل العالم، أكرم العالم، عالم مفرد، حتى لو دخلت عليه الألف واللام إنه ليس من أدوات العموم. عموم ماذا يعني العموم؟ لنتذكر، هو الشمول بالوضع بخلاف الإطلاق، هو الاستيعاب والشمول ببركة مقدمات الحكمة بناء على الرأي ما بعد سلطان العلماء. جيد؟ إذا العموم يعني الاستيعاب والشمول بالوضع. مش مهم الآن الاستيعاب ما هو، هل الاستيعاب على نحو الاستغراق، العموم الاستغراقي، أم الاستيعاب على نحو العموم البدلي، أم الاستيعاب على نحو العموم المجموعي، ليس كلامنا. جيد؟ الاستيعاب الشمول لكل الأفراد، سواء كان شمولا على نحو الاستغراق، أو شمولا على نحو البدل، أو شمولا على نحو المجموع. ما بعرف هذه إذا مرت معكم سابقا، ستأتي إن شاء الله. فإذا من أدوات العموم قالوا الجمع المحلى باللام وقع محلا بالكلام، هذا معناه أن المفرد المحلى باللام ليس من أدوات العموم بلا إشكال، والجمع غير المحلى باللام مثل علماء، علماء جمع، جمع عالم، ليس محلى باللام، لم تدخل عليه لام التعريف، أيضا ليس من أدوات العموم. ما هو الذي وقع محلا للكلام؟ هل أنه من أدوات العموم أم ليس من أدوات العموم؟ الجمع المحلى. وإذا قلنا الجمع المحلى من أدوات العموم، وجاءت كلمة وقال لنفترض وعملوا الصالحات، صالحات جمع محلى باللام، هل يفيد العموم؟ أو أعملوا الصالحات، تحتاج هذه ظهور. تقول إذا قلنا أنها من أدوات العموم، الصالحات جمع محلى، إذن بتركب الصغرى، تقول هذا الجمع المحلى ظاهر في العموم وبحاجة إلى الكبرى. جمع المحلى كونه من أدوات العموم أليس من أم ليس من أدوات العموم من علم الأصول بلا إشكال، بناء على قيد الكبرويات سيصبح أدوات العموم هذه خارج عن علم الأصول. مثال ثالث من كتاب المفاهيم من باب المفاهيم، وقع كلام أن بعض الأدوات هل تدل على المفهوم أم لا، مثلا إنما، هل إنما يستفاد منها الحصر يعني مفهوم الحصر، واحدة من المفاهيم الستة مفهوم الحصر، هل إنما يستفاد وظاهرة في مفهوم الحصر أم لا؟ إذا هذه أداة الشرط، هل أيضا تدل على المفهوم لأنه في قول أنها موضوعة للزوم العل الانحصاري بناء على رأي المشهور كما مر معكم، لأنه لنستفيد المفهوم من القضايا ضابط المفهوم أن تكون الرابطة شو هي؟ أن تكون علية، مش هيك؟ اللزوم علي انحصاري. فالبعض جاء وقال كلمة إذا هي موضوعة في اللغة العربية لإثبات اللزوم العل الانحصاري بين فعل الشرط والجزاء. إذن هذه الأداة هي بنفسها تدل على المفهوم أم لا تدل على المفهوم؟ بحث صغروي. بناء عليه نقول إذا حييتم بتحية إذا تدل على المفهوم، نقول إذا جملة شرطية، إذا موضوع للدلالة على المفهوم، ومفهوم الشرط حجة. إذا صيغة الأمر تخرج، بعض أدوات العموم تخرج، بعض الأدوات في بحث المفاهيم أنها تدل على المفهوم أم لا تدل على المفهوم تخرج. سلم أنه من علم الأصول، ليس كل الإشكالات اللي ذكرها السيد الشهيد بسلم فيها الميرزا النعيم. نعم هذه المسائل، بعض هذه المسائل نعم، لكن المثال الرابع عنده كلام فيه. المثال الرابع، هذا المثال الرابع أنت بناسب إشكالك. المثال الرابع، المثال الرابع بحث اجتماع الأمر والنهي. واحدة من المباحث التي تبحث مسألة اجتماع الأمر والنهي عادة في الكتب، في الكتب الغير أصول المظفر والحلقات عادة تبحث في مباحث الألفاظ، لأنه بمباحث الألفاظ بتعرضوا للأوامر والنواهي، بضمن النواهي بتعرضوا لبحث شو اسمه اجتماع الأمر والنهي. لذا هلأ إذا بتراجع بحث اجتماع الأمر والنهي في كتب بحث الخارج أو بالكفاية، وين بتشوفه؟ ببحث النواهي. الشهيد الصدر شفنا ما عمل هيك، لأنه أصلا تقسيم دليل شرعي أمارات وأصول عملية، مش هيك؟ أو أدلة محرزة وأصول عملية. الأدلة المحرزة دليل شرعي ودليل عقلي، ففصل بالدليل الشرعي، جعل بحوث صغروية يلي هي مباحث الألفاظ، بحث اجتماع الأمر والنهي وين؟ بالدليل العقلي. الشيخ المظفر تقريبا عمل هيك أخذا من من المحقق الأصفهاني، فجعل بحث اجتماع الأمر والنهي مرتبط ببحث الملازمات العقلية. جيد؟ طيب اجتماع الأمر والنهي، أفتونا مأجورين أين يقع محله، يعني ماذا يفيد، إلى أين يؤدي بعد أن نبحث مبحث اجتماع الأمر والنهي؟ أولا لنعرف ما هو بحث اجتماع الأمر والنهي، خليني أقولكم في ثلاث بحوث عادة بحوث دقيقة. جيد، بحث التعارض، وهذا يبحث عادة بآخر علم الأصول، عادة يبحث وين؟ بآخر علم الأصول، إلا الشيخ المظفر بحثه بآخر الجزء الثالث لنكتة هو ذكره هناك فيش داعي لنذكره. عندنا بحث ثاني اسمه التزاحم. هذا التزاحم أحيانا يعبر عنه بالتزاحم مثل التزاحم الميرزائي، يعني ميرزا النعيمي هو اللي شيد له أركانه. جيد، هذا البحث يبحث عادة الأوامر ببحث الترتب بالتزاحم. جيد، عندنا بحث ثالث اسمه اجتماع الأمر والنهي، بيجوا إن شاء الله كلهم اجتماع الأمر والنهي. الشيخ المظفر عنده بحث وصعب بالأصول المظفر، من البحوث الصعبة بأصول المظفر في التفرقة بين هذه الثلاثة. جيد، ما بيهمنا كلام الشيخ المظفر، الآن بحثنا بحسب الحلقة الثانية والحلقة الثالثة اللي درسناه، لأنه بحسب الحلقة الثانية والحلقة الثالثة المسألة أسهل بكثير مما قاله الشيخ المظفر، بل الشيخ المظفر ما بيقبل الكلام المذكور بالحلقة الثانية والثالثة. جيد، طيب تعارض عادة مر معكم، أنا بحكي أمور مرت معكم نستذكرها. التعارض شو ميزته؟ تعارض ميزته طبعا ممكن يكون بين أمر ونهي، وممكن يكون بين أمرين، واجب ومستحب، وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة واستحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، تعارض. أخي بعالم الجعل التعارض أليس هو تنافي الدليلين في عالم الجعل وفي مرحلة التشريع؟ قراءة سورة بعد الفاتحة إما واجب أو مستحب، يعني إما ناشئ من ملاك إلزامية مش هيك، ومصلحة ملزمة أو مصلحة غير ملزمة. ولو كان في مقام الامتثال إذا قريت سواء وجوب أو استحباب بتكون امتثلت الاثنين، لكن التعارض هو التنافي في مقام الجعل. بس واحدة من موارد التعارض الواضحة شو هي؟ بين الأمر والنهي، صح ولا لا؟ لنفترض وجوب صلاة الجمعة بعصر الغيبة ولا حرمة صلاة الجمعة بعصر الغيبة، كما لو قلنا أن مثلا صلاة الجمعة من مختصات المعصوم. هذا تنافي، وهذا تنافي وين؟ بعالم الجعل، حيث لا يمكن تشريع في عالم الجعل وجوب وغير وجوب. جيد، عادة بهذه الموارد ينصب الحكم على أمر واحد، على عنوان واحد. بس هذا مثال التعارض يلي هو شو بيكون؟ تنافي في مقام الجعل. بالتزاحم ما بيكون في تنافي بمقام الجعل، بيكون التنافي بمقام الامتثال. مثل شو؟ مثل أنقذ الغريق ولا تغسل، وأني واقف في غريق عم يغرق، وإذا بدي أنقذ بدي أقطع بالأرض، امشي بأرض، صاحبة قاعد عم بيقول لي ما بسامحك تقطع الأرض. طب شو بدي ساوي؟ ما قادر امتثل الاثنين. إذا بدي أنقذ الغريق بدي أغصب، وإذا ما بدي أغصب حتى ما أعمل حرام لن أمتثل الواجب. إذا هذا التنافي شو؟ سألوا العلماء، تنافي في مقام الامتثال. شو اسمه؟ اسمه التزاحم. تزاحم له علاجاته الخاصة فيه، التعارض له علاجاته الخاصة فيه، ولذا بيناتهم الفرق من الأرض للسماء، كل واحد له علاجه الخاص. إجا بحث اجتماع الأمر والنهي، مثاله المشهور، المثال المدرسي المذكور في الكتب هو صلي ولا تغصب. جيد، وفات واحد على الأرض المغصوبة، لنفترض هناك إذا إجا بده يصلي شو بيصير؟ بيجتمع الأمر والنهي أم لا يجتمع الأمر والنهي؟ فقط شيء واحد يتوجه عليه، هذا البحث كله. يعني هل يمكن أن يتوجه على هذا المكلف الأمر والنهي معه أم لا يمكن؟ هنا في هذا البحث يوجد قولان في المسألة. القول الأول، امتناع اجتماع الأمر والنهي. القول الثاني، جواز اجتماع الأمر والنهي. ولذا بمسألة اجتماع الأمر والنهي، الإنسان الأصولي، الأصوليون عندما يخرجون يكون قائل بأحد قولين لا ثالث لهما، إما هو امتناعي يعني قائل بامتناع الاجتماع، وإما هو جوازي يعني قائل بجواز الاجتماع. جيد، طيب إذا امتناعي شو بتصير النتيجة؟ وإذا جوازي شو بتصير النتيجة؟ هلأ النتيجة اللي احنا ذكرها هي ثمرة بحث اجتماع الأمر والنهي التي مرت معكم في الحلقة الثانية. هل أراجع الحلقة الثانية بالبيت، بحث اجتماع الأمر والنهي بآخره ثمرة البحث. شو هي ثمرة البحث؟ هلأ بدنا نذكرها، لأنه ما إلى معنى هلأ نذكركم ثمرة جيد نصعبها ومرتبطة بأشياء مثلا ببعض تفصيلات اجتماع الأمر والنهي ولم تمر معكم. فإذا هلأ بدنا نذكر بداية الحلقة الثالثة، نستعين بشيء مر معكم بالحلقة الثانية. شو قال السيد الشهيد بالحلقة الثانية وكرره هنا الآن؟ قال الامتناع، بعد ما بيقول بالامتناع تكون صغرى لكبرى. شو هي كبرى؟ الكبرى كبرى لبحث التعارض، يعني بحث اجتماع الأمر والنهي. بعد ما بيوصل لنتيجة أنه يمتنع الاجتماع إذا يحصل التعارض. يعني هيك بتصير، هيك بتصير المقدمتين. القائل بالامتناع بمثل مثال صلي ولا تغسل، إذا وقف واحد هذا المغسول بده يكبر، شو بيقول؟ يمتنع اجتماع الأمر والنهي، مقدمة الثانية. فالنتيجة وإذا امتنع اجتماع الأمر والنهي فهو تعارض. إذن بناء على الامتناع هذه النتيجة هي الصغرى لكبرى التعارض. جيد؟ يعني اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع صغرى لهيدا البحث. هيدا البحث كبرى وين؟ نبحث وين؟ بذات التعارض. شو نساوي الأصل الأول الأصل الثانوي؟ شو بنعمل بروايات الترجيح؟ أيتان أي مشتان؟ هذا بذات التعارض كله. أما بناء على الجواز سيد الشهيد بيقول تصبح أيضا صغرى لكبرى حجية الإطلاق. هلأ طبعا هيدي فيها تفصيل، بناء على كذا فكذا بناء على كذا فكذا، بس هيدي ما قالها بالحلقة الثانية. أني هلأ خليني أقول كلمة، إما أن تكون هناك عدم المندوحة فبتكون صغرى للتزاحم، وإما أن تكون هناك مندوحة فيصبح حجية الإطلاق لا تعارض ولا تزاحم، بس كبرى الحجية الإطلاق. شو يعني كبرى الحجية الإطلاق؟ نحن ما عرف شو هو الإطلاق. أكرم العالم، شكينا هل يشمل العالم النحوي أم لا؟ شو قالوا لنا؟ شو درسونا علماءنا بالأصول؟ قالوا إذا شككنا أنه هل يريد العالم النحوي أم لا، نتمسك بشيء اسمه حجية الإطلاق. لو كان يريد النحوي لذكره، فلما لم يذكره فلا يريده، لأنه في مقام البيان، في مقام بيان تمام مراده. مش هيك قالوا؟ إذن شو بتصير النتيجة موالينا الكرام؟ بتصير نتيجة أكرم العالم تجري فيه حجية الإطلاق، حجية الإطلاق من علم الأصول. لأنه شو يعني حجية الإطلاق؟ حجية الإطلاق ترجع لحجية الظواهر، يعني الكلام ظاهر في الإطلاق. حجية الظواهر مرة بتقول كلام ظاهر بشو؟ بالإطلاق، بالعموم، بالحقيقة، ظاهر بالمجاز، صح ولا لا؟ فإذا هذه كلها ترجع إلى حجية الظهور التي هي من علم الأصول. جيد؟ لأنه ترجع إلى حجية الظهور، يعني ظهورا في الإطلاق. طيب جيد. إذا بناء على الجواز، شو يعني جواز؟ يعني ما في مشكلة يجتمع أمر ونهي، نتمسك بالإطلاق، نقول هكذا الإطلاق هيك بيصير. صلي مطلقا من دون تقييد، سواء كنت في الأرض المغصوبة أم لا. لا تغصب مطلقا، سواء كنت مصليا أم لم تكن مصليا. ليش قدرنا نتمسك بالإطلاقين؟ لأننا جوازيين. عم نقول ما في مشكلة أن يجتمع أمر ونهي، صح ولا لا؟ عم نحكي رياضيات، واحد زائد واحد بيساوي اثنان. إذن بحث اجتماع الأمر والنهي، حتى نرجع لبحثنا، بحث اجتماع الأمر والنهي بناء على كلامك أيها الميرزة خرج عن علم الأصول. هلأ في الميرزة يمكن ما بتفرق معه يخرج من علم الأصول، لا بحثهم استضرابا. بس على كل حال ممكن واحد يجي يتبنى كلام الميرزة في التعريف إضافة كيد القبروية، بس ما يقبل، ما يعني بخروج هذه المسألة عن علم الأصول. إذا فإنه بناء على الامتناع تتحقق صغرى الإطلاق، بناء على الجواز تتحقق صغرى حجية الإطلاق. شو بتصير النتيجة؟ بصير بحث اجتماع الأمر والنهي دائما وأبدا صغرى وين؟ مش إنه على شق صغرى وعلى شق كبرى وين؟ على كلا الشقين هو صغرى وين؟ جيد، نقرأ هذا المقدار. أما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف. لماذا؟ لإخراج ظهور كلمة الصعيد. طب شو بتصير النتيجة؟ كلامه حاصل كلامه في القاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. أيضا خرجت كلمة الصعيد لأنها تقع صغرى، والكبرى حجية الظهور. ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، يعني خرجت الصعيد مسألة لغوية وخرج معه شيء تاني من علم الأصول، كظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأدوات في العموم ثلاثة أو في المفهوم. فهذه كلها فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ جيد؟ طبعا هذا استفهام استنكاري، يعني سيد الشهيد مش عم يسأل سؤال استفهام حقيقي، يعني عم يستنكر عليه أنه فما الفرق؟ استنكار، أنه كيف بتخرج هذه فقط؟ هل تخرج هذه وغيرها؟ وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، فأن الامتناع فيها يحقق صورة لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تغسل. إذا أنت قائل بالامتناع بصير في تعارض بين صلي ولا تغسل، لأن ما عاش فيك تتمسك بالإطلاق، ما عاش فيك بناء على الامتناع. أنت عم تقول لا يمكن أن يتوجه شيء واحد الآن، إذا إما أن يتوجه صلي أو أن يتوجه شو لا تغسل، إذا ما عاش فيك تتمسك بالإطلاقين معا. طب برفع إيدي عن أيهما؟ الإطلاقين معا مستحيل. طب برفع إيدي عن الأول؟ لماذا لا أرفع يدي عن الثاني؟ هذا اسمه ترجيح من دون مرجح. النتيجة سيتعارض كلا الدليلين. فإن الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تغسل، والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق. إذا أنت جوازي ما في مانع تتمسك بإطلاق صلي ولا تغسل، بتقول اثنين بيتوجهوا في آن واحد، ما عندنا مشكلة أبدا. جيد. الجواب الثاني ذكره السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي. السيد الخوئي قال نضيف قيد إلى التعريف، بس مش قيد الكبروي. أي قيد؟ هي أن تكون القاعدة هكذا، نقول علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط من دون حاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. يعني القاعدة الأصولية حتى تكون أصولية لازم تكون كافية وحدة للاستنباط. جيد؟ طيب لنشوف شو عمل السيد الخوئي بهالجواب، يعني الفن اللي عمله، كيف خرجت إذن كلمة الصعيد والمسائل اللغوية؟ بقول لأنه كلمة الصعيد والمسائل اللغوية بلا إشكال بحاجة إلى ظهور شو؟ مثل ظهور صيغة صعيدة فتيمموا، بحاجة إلى ظهور صيغة الأمر فتيمموا صعيدة. إذن كلمة الصعيد تخرج لأنها بحاجة إلى أي قاعدة أصولية؟ ظهور صيغة الأمر، فتكون حينئذ ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض أصولية أم ليست بأصولية؟ ليست بأصولية. لماذا؟ لأنها لا يستطيع الفقيه من هذا الظهور، يعني ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، في هذا الظهور في حد نفسه أن يستنبط حكم. طالما لا يستطيع الفقيه أن يستنبط حكم من هذه القاعدة في حد نفسها وبحاجة قطعا إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب، إذن ظهور كلمة الصعيد ليست هذه من علم الأصول. نعم يحتاج إليها الفقيه، لكنها ليست قاعدة أصولية، لأن أصوليتها متقومة بشو؟ بأن يستطيع الفقيه أن يستنبط منها في حد نفسها، والحال أنه لا يستطيع أن يستنبط منها في حد نفسها لحاجته إلى ضم ظهور صيغة الأمر في الوجود. هنا يأتي إشكال لعصيد الخوئي واضح جدا، يعني مباشرة سيد الخوئي يجيب عنه مباشرة أيضا، وهو إذا خرجت كلمة الصعيد بهذا القيد أيضا يرد عليك ستخرج ماذا؟ ظهور صيغة الأمر في الوجوب أيضا. لماذا؟ لأنها أيضا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى وهي حجية الظهور. وسلمنا معك كلمة الصعيد خرجت لأننا لا نستطيع أن نستنبط منها في حد نفسها من دون الاستعانة بقاعدة أصولية أخرى، والحال أننا بحاجة للاستعانة بظهور صيغة الأمر في الوجوب. ونفس الكلام يأتي ظهور صيغة الأمر في الوجوب لا نستطيع أن نستنبط منها في حد نفسها لأننا بحاجة إلى ضم ماذا؟ مسألة حجية الظهور. مع غض النظر الآن هيدي التانية اللي منضمة لها كبروية ولا صغروية مش مهم الآن، سيد الخوئي ما بيعني الآن. جيد. ولذا أخرج كلمة الصعيد لأنها بحاجة إلى ضم قاعدة أصولية، ما هي؟ ظهور صيغة الأمر. وظهور صيغة الأمر صغرى ولا كبرى؟ صغرى لكبرى حجية الظهور قبل شوي قلنا، لكن المهم أن تكون القاعدة الأصولية ليست بحاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، سواء كانت القاعدة الأصولية صغرى وقعت كبرى مش مهم، المهم أن لا يحتاج الفقيه إلى قاعدة أصولية معه. حينئذ شو بيصير؟ تخرج كلمة الصعيد من علم الأصول لأنها بحاجة إلى ظهور صيغة الأمر، لكن يرد عليه إشكال أنه طب ظهور صيغة الأمر ستخرج لأنها بلا إشكال بحاجة إلى حجية الظهور. سيدي السلخوئي يقول نعم بحاجة إلى حجية الظهور، لكن حجية الظهور يعني مسألة حجية الظهور ليست من علم الأصل، ليست من علم الأصول. نعم بنذكرها بعلم الأصول، بس مش معناته كل شيء ذكرناه بعلم الأصول يعني شو لازم يكون من علم الأصول. إنه بالجنس الماضي في أمور كتير استطرادية مثل التعريف، تعريف العلم، تعريف العلم من العلم ليس من العلم، خارج من العلم، لذا يعتبر من مبادئ العلم وليس من مسائل العلم. إذا مشايخنا الكرام أجاب السيد الخوئي بأنه مسألة حجية الظهور ولو كان يعني بحاجة إلى لكنها ليست أصولية. يبقى سؤال لحسن سيد الخوئي، لماذا ليست أصولية؟ قال لأن كل الناس والعقلاء اتفقوا عليها، حجية الظهور كل العالم اتفقوا عليه. أصلا نحن كل محاوراتنا شو هي؟ حجية الظهور، استعمال النص والصراحة يعني دلالة 100% قليل جدا. هيدا حكينا نحن بين بعض على التلفزيون بنسمع نشرة الأخبار، الخطيب بيطلع بيخطب، إذن يتفق الجميع متفق على حجية الظهور. إذن الاتفاق الجميع على حجية الظهور لا تكون مسألة حجية الظهور من علم الأصول. جيد، هذا كلام السيد الخوئي. أشكل عليه الشهيد الصدر إشكالان. إشكال الأول قال له أنت قلت بأن القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى ضم، مش هيك؟ قاعدة أصولية أخرى. يقول لهم ماذا تريد من أن القاعدة الأصولية لوحدها يستنبط منها؟ شو يعني لوحدها؟ يعني بلا حاجة إلى ضم قاعدة أصولية غيرها. جيد، ماذا تريد؟ ماذا تريد من أن القاعدة الأصولية هي التي يستنبط منها وحدها؟ ماذا تريد؟ في احتمالان بكلامك، على كلا الاحتمالين يرد عليك إشكال. احتمال الأول، واحد واحد هي التي يستنبط منها وحدها دائما وفي كل الحالات. هذا الاحتمال الأول. يعني شو القاعدة الأصولية؟ القاعدة الأصولية هي القاعدة التي بناء على الشق الأول بكل موارد الاستنباط من أول كتاب الطهارة لآخر كتاب الديات، هذه القاعدة لا تحتاج إلى أي قاعدة أخرى. مش الفقيه عم يستنبط من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات. هذه القاعدة الأصولية فلنسميها مثلا أكس. الاحتمال الأول يقول أصوليتها بأن لا تحتاج ولا بمورد من الموارد. شو بتصير النتيجة بناء على هالاحتمال؟ يعني إذا احتاجت ولو بمورد من الموارد بتبطل أصولية، صح ولا لا؟ إذن هذا الاحتمال الأول بكلامك، أنه يستنبط منها وحدها، يعني يستنبط منها وحدها في كل عمليات الاستنباط. بناء على هذه يرد عليك بأنه لا يكون التعريف جامعا. يعني بعبارة تانية شو؟ هذه عبارتي أنا، يعني ستخرج بعض القواعد الأصولية. ليش؟ مثل شو؟ مثل ظهور صيغة الأمر، لا أقل بمورد من الموارد تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. شو هي؟ حجية السند كقاعدة ظهور صيغة الأمر في الوجوب. جيد؟ ليش ستخرج؟ لأنها تحتاج في كثير من الموارد إلى ماذا؟ بالموارد التي ترد في روايات في الخبر الواحد تحتاج إلى ماذا؟ إلى حجية السند. حجية السند مسألة شو؟ أصولية حجية خبر الواحد. هذه ستخرج لأنها تحتاج في الكثير من الموارد إلى حجية السند. هذا على الشق الأول. على الشق الثاني هو لين السنة الماضية الظاهر. على الشق الثاني الاحتمال الثاني هي التي يستنبط منها وحدها في بعض الموارد. يعني ما في داعي تقول في كل الموارد. شو يعني موارد؟ يعني موارد الاستنباط، حالات الاستنباط. يعني من أول الطهارة للديت حتى تكون القاعدة أصولية، قاعدة أكس مثلا، يكفي بمورد موردان ثلاثة بموارد استنباطك هذه الكثيرة أن تكون هذه القاعدة يستنبط منها وحدها بكفي، ولو كانت بالموارد الثانية بحاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، لكن يكفي أنه في بعض الموارد لا تكون بحاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. جيد؟ ساعتها بتحل مشكلة ظهور صيغة الأمر. لا، لأنه بكفي بعض الموارد لا تكون بحاجة إلى دليل حجية السند كما لو وردت في القرآن الكريم، مثل فحيوا بأحسن، مش بحاجة إلى حجية السند لأنه قطعي الصدور. جيد؟ بناء على هذا الاحتمال يرد عليك هون لا يكون التعريف جامعا، لا يكون مانعا، لأنه ما في مانع تدخل مسائل اللغوية. إن يمكن أن تدخل المسائل، أي المسائل اللغوية، مثل كلمة الصعيد، كيف؟ كما لو وردت في دليل قطعي من كل الجهات. ما عاش عندي إلا هاي المسألة، قطعي من كل الجهات. إذن بناء عليه ستدخل المسائل اللغوية. ليش؟ لأنه أنت عم تقول يكفي أن لا تحتاج إلى ضم قاعدة أصولية ولو ببعض الموارد. طب شو نعمل إذا عندنا كلمة لغوية وردت بدليل قطعي من كل الجهات؟ حينئذ ستكون على حكيتك أصولية، لأن في هذا المورد لم تحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. هذا هو الإشكال الأول. إذن إشكال أنه ماذا تريد؟ في احتمالان بحكيتك، على الاحتمال الأول لا يكون جامع، على الاحتمال الثاني لا يكون مانع. الإشكال الثاني إشكال سهل وبسيط. قال له: عندما قلت أن حجية الظهور ليست من علم الأصول، ماذا قلت؟ قلت لأنه ماذا؟ اتفق عليها الجميع، مسلمة، كل العقلاء اتفقوا عليها. شهيد الصدر يجيب بجواب سهل وبسيط، يقول: لا تكون المسألة، يعني أصولية المسألة، لا نأخذ من تسالم وعدم التسالم، إنما المسألة تكون أصولية ثم بعد ذلك نقول مسلمة أم وقع الاختلاف بها. مش إذا اتفقوا على شيء بنجي نقول فإذا ليس من علم الأصول. جيد؟ يعني من باب المثال مثلا، يعني مثلا مسألة أن نقيض مش العكس المستوي، الموجب الكلية موجب جزئية، مثلا من أمور المنطق المدرسة بالمنطق ببحث الحجة. يعني إذا اتفق عليها الجميع بتبطل منطقية، أم هي مسألة منطقية ثم بعد ذلك نرى بأنها اتفق عليها الجميع أم اختلفوا بها؟ إذن الاتفاق والاختلاف يأتي متأخرا رتبة عن شو؟ عن كون المسألة من علم الأصول. إذن لا تكتسب المسألة أصولية من الاختلاف، يعني كل مورد منشوف اختلفوا فيه معناته لازم تكون أصولية. أما إذا اتفقوا على شيء كل العقلاء لا تكون أصولية. يقول هذا مش هيك بيكون الضابط الموضوعي. العلم بيعطي تعريف شأنه يعطيك الضابط إلى أن هذه المسألة من العلم أم ليست من العلم. علم المنطق بيعطيك ضابطة للتعريف، تعريف علم المنطق على أساسه بتدخل أن العكس المستوي للموجبة الكلية موجبة جزئية، بحث العكوس بيدخل بعلم المنطق. هلأ بعدين منشوف متفقين ولا مختلفين بحث آخر. هذا هو شأن تعريف العلم. بناء عليه لا معنى لأن نقول بأنه علم الأصول حجية الظهور ولو كانت تقع في طريق الاستنباط، لكن بما أنه اتفقوا عليها العقلاء والعالم كلهم معناتها شو هي؟ بتبطل أصولية. لا، هي أصولية، لكن بعد ذلك نرى اتفقوا أم اختلفوا. خلصنا. إشكال ثاني صغير من برات الكتاب، ليش ما اختلفوا؟ ليش حتى في حجية الظهور؟ إن شاء الله بيجي معنا إن شاء الله بحجية الظهور ثلاث اختلافات كبيرة. طبعا بالحلقة الثانية ذكر واحد، بالثالثة ذكر اثنين البقية. عادة هن ثلاث اختلافات، يعني ثلاث مباحث في بحث حجية الظهور. بالحلقة الثانية حجية الظواهر الكتاب. طب هو الأخباريين، الأخباريين مش واحد واثنان، هو علماءنا وأعظم علماءنا ومن الأساطين منهم، قالوا حجية الظواهر الكتاب ليست حجة. من أنا أنه يعني مسلمة 100%. وبعد في تفصيلين تانيين وقع الكلام بهم إن شاء الله بيجوا بالحلقة الثالثة في بحث حجية الظواهر. واحد للميرزا القمة بأن الخطابات الظواهر حجة في حق المقصودين بالإفهام. اثنين، ما يقال بأنه هل ظهور في خصوص حصول الظن بالوفاق أو مشروط بعدم حصول الظن بالخلاف، بيجوا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. جيد، هذا إشكال تاني برات الكتاب، صغير وسهل إن شاء الله. يقول إذا النتيجة شو بتصير إلى الآن؟ جيد، حتى نقرأ المطلب كله. شيد الصدر بقول إذا الإشكالتان، ما نغير التعريف. كيف منغيره؟ مثل ما ذكر بالحلقة الثانية، قال العلم بالعناصر المشتركة التي تقع في طريق الاستنباط، والصعيد ليس عنصر مشترك. لأنه شو المراد من المشترك؟ الذي فيه صلاحية. هذه نقطة مهمة جدا ذكرها هناك هون، يعني ما وقف عليها. ما فيه صلاحية الاستخدام في كل الأبواب، حتى لو لم يستخدم في كل الأبواب، ممكن بعض الموارد ما تقدر تستخدمه. مثلا خبر الواحد صالح للاستخدام في كل الأبواب، ولو في بعض الأبواب ما بتستخدمه لعدم وجود خبر، صح؟ إذن ببركة هذا التعريف الجديد العلم بالعواصم المشتركة تخرج المسائل اللغوية، لأن المسائل اللغوية فيها صلاحية للإشراك في كل الأبواب. أبدا، المسائل اللغوية فقط وفقط وفقط فيها صلاحية للدخول وين؟ بالمورد اللي فيه شو؟ هذه المسألة اللغوية. يقول ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى. حينئذ ببركة هالقيد شو بيصير؟ فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب. هل هم في إشكال مقدر؟ وهو بناء على هذا الكلام خرجت ظهور صيغة افعل لاحتياجها إلى كبرى حجية، لاحتياجها بل تجدع على كلمة كبرى، لاحتياجها إلى قاعدة أصولية أخرى وهي حجية الظهور. هذا الإشكال جوابه، هذا بسموه دفع إشكال مقدر. بغري بجاوب بقول ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور. صح، محتاج إلى كبرى حجية الظهور، لكن مع ذلك لا تخرج ظهور صيغة الأمر. لماذا؟ لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية. لماذا؟ للاتفاق عليها كلمتان. ليش مش من المسائل الأصولية؟ لأن المتفقين عليها. كأنه بيطلع من كلام السيد الخوئي بأن كل مسألة إذا صار فيها اتفاق يعني جو ليست من المسائل علم الأصول. ونلاحظ على ذلك أولا أن عدم الاحتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى، ماذا تريد منه؟ احتمالا إن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات، يعني بكل موارد الاستنباط، فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية. شو يعني؟ يعني لا يكون جامعا. لماذا؟ لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند. بأي مورد؟ حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند مثل خبر الواحد. هذا على الشق الأول. وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غيرها. لك لاحظ تعبير السيد الشهيد حلو، قد ما قال يتفق 100%. وأنت لا تشكل على السيد الشهيد بأنه قال قد، يعني منه مسلم الجواب. تعريف يجب أن يكون جامع مانع، ممنوع يكون في احتمال دخول الأغيار. وبكلمة قد شو يعني؟ يحتمل دخول الأغيار، وهذا كاف للخدشة في التعريف. يعني لا يشترط في التعريف فعلية دخول الأغيار، يجب في التعريف أن يكون جامع مانع يعني يمنع من دخول الأغيار، وهنا يمكن دخول الأغيار فهذا كافا لأنه ليس مانع، وبالتالي إشكال على التعريف. ولذا سؤال وإن يريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غيرها، كما في ظهور كلمة الصعيد، إذا طبعا إذا كانت سائر جهات الدليل شو قطعية. الإشكال الثاني أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور، هذا مسلم عنده وعندك. هلأ إشكالنا معك وهي حجية الظهور أصولية، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرج عن كون أصولية، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من شو؟ من الخلاف فيها. يعني إذا اختلفوا فيها بتصير أصولية، إذا ما اختلفوا فيها بتبطل أصولية، وإنما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية، منقول هاي أصولية بعدين منشوف اختلفوا أم لم يختلفوا، وهكذا النتيجة شو بتصير؟ كل الجوابان عن الإشكال جواب الميزة وجواب السير الخوئي غير تام. وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور. طيب شو منسوي سيدنا الشهيد؟ يقول والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة. عناصر المشتركة لماذا؟ عنصر لماذا؟ لاستنباط جعل شرعي. لاحظ هذه كلمة جعل شرعي، قال هنيك حكم، هون أبدل بجعل حتى يكون واضح خروج شو؟ القواعد الفقهية. يعني بصير كتير واضح، نحن قلنا قبل كمان المراد من الحكم يعني جعل الحكم، لكن هون بدلناها بهاي الكلمة حتى يصير بغري واضح بأن القواعد الفقهية لا يستنبط منها هكذا جعل، بل هي جعل. وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد. لماذا؟ لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط. شو يعني المادة؟ يعني اللي فيها كلمة صعيد. وين الصعيد؟ وين أنت بحاجة لكلمة صعيد؟ مثلا لنفترض بالسجود على الصعيد، مثلا التيمم بالصعيد، جيد؟ بهالكم مورد بحاجة إنه لكلمة صعيد، لا بكتاب النكاح، لا بكتاب الإرث، لا بكتاب ما فيش حاجة لهم، إذا ما فيها صلاحية. فالنتيجة فلا تعتبر عنصرا مشتركا. جيد، هذا تمام الكلام في التعريف. الموضوع يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.